والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس مقدمة لدروس الفقه التي سنشرع في مدارستها بعون ربنا وتوفيقه. وقلت هذه المقدمة تقوم على أمرين اثنين. الأمر الأول على تعريف علم الفقه ومنزلته ووجوب الاحتكام إلى شريعة الله جل وعلا، وقد مر الكلام على هذه الأمور مفصلا في المواعظ الماضية. ووصلنا إلى الأمر الثاني من المقدمة لدروس الفقه التي سنتدارسها. قلت في ترجمة أئمتنا ساداتنا الفقهاء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين، سيدنا أبو حنيفة وسيدنا مالك وسيدنا الشافعي وسيدنا أحمد رضوان الله عليهم أجمعين. إخوتي الكرام، قبل أن نشرع في ترجمة موجزة لأئمتنا، وقلت سأدمج ترجمة كل واحد منهم في موعظة بعون الله وتوفيقه، قبل أن نشرع في مدارسة تراجمهم المباركة رضوان الله عليهم أجمعين، ينبغي أن نعلم أننا عندما نتدارس تراجمهم وأحوالهم أن هذا ليس من باب النافلة والاستطراء، إنما هو حق على العباد وعلى أهل النهى والرشاد أن يعرفوا أحوال أئمتنا، فهم أولياء الله رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك أثر عظيم في نفوس المكلفين، فأخبار الصالحين تقوي اليقين وتشد صلة الإنسان برب العالمين. ومدارسة أخبارهم لون من ألوان الدعوة إلى دين رب العالمين. نعم إخوتي الكرام، للقصة في حد ذاتها آثار جلية على النفس البشرية، ولذلك كثر ورودها في الآيات القرآنية وفي أحاديث نبينا خير البرية عليه صلوات الله وسلامه. القصة إخوة الكرام تسترح إليها النفس البشرية وتحبها وتسترسل معها وتميل إليها، وهذا شعور فطري فيها. وعد عن هذا القصة أيضا طريقة لغرس مبادئ الخير في النفوس البشرية، حيث تتغلغل المعاني الذي في القصة، تتغلغل قيم الخير، تتغلغل مثل الفضيلة في النفس البشرية بسهولة دون قصد ودون شعور، لأنني كما قلت الإنسان يميل إلى سماع القصص وإلى سماع الأخبار، وهذه فطرة فيه فطره عليها العزيز القهار سبحانه وتعالى. فعندما تحمل تلك القصص في طياتها المعاني الشريفة النبيلة تتغلغل في النفس من حيث لا يشعر الإنسان ومن حيث لا يقصد ذلك الأمر، لكن عند السماع يتأثر الإنسان، فتسري تلك المعاني الجليلة النبيلة في النفس البشرية من حيث لا يشعر ومن حيث كما قلت لا يقصد، من غير شعور ولا قصد تسري الفضيلة في ذرات. ولذلك إخوة الكرام قرر علماؤنا رضوان الله عليهم أجمعين أن آيات القرآن دار موضوعها حول ثلاثة أمور حساب. أولها موضوع توحيد ذي الجلال والإكرام، هذا نوع أول. ثانيها دار حول الأحكام، ما ينبغي أن يفعله الإنسان من حلال وما ينبغي أن يتركه من حرام حول ما يتعلق بسلوك الإنسان. إذن توحيد للرحمن وأحكام، والأمر الثالث قصص الحساب. القرآن من أوله لآخره يدور حول هذه الأمور الثلاثة، توحيد عقائد وأحكام وقصص. المراد من القصص توكيل هذين الأمرين والدعوة إليهما من حيث لا يشعر الإنسان، فهي تقرر أمور التوحيد لله المجيد، وهي أيضا تثبت الأحكام الشرعية بصورة لا شعورية عندما تذكر القصص، وفي طياتها توحيد الله جل وعلا، وفي طيها الأحكام الشرعية التي تتعلق بها النفوس البشرية. إذن القرآن الكريم عقائد توحيد الله، أحكام تتعلق بأفعال وسلوك الإنسان، قصص الختام، وقد أشار إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد، والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه، ورواه الإمام أبو داود والنسائي في السنن، والإمام ابن الضريس في فضائل القرآن، والبيهقي في السنن الكبرى، والحديث الصحيح الصحيح فهو من رواية، فقد رواه البخاري كما سمعتم فهو في صحيح البخاري، وفي غير ذلك من كتب الحديث الشريف عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: إن رجلا من الصحابة الكرام سمع رجلا من الصحابة الكرام يقرأ في جوف الليل سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، ويكررها. هذا ولده يقوم بها ويكررها، إذا انتهى منها عاد إليها، إذا انتهى منها عاد إليها. فلما أصبح جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه سمع بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين قام ليلته أجمع بسورة الإخلاص يكررها، وكأن الرجل يتقالها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي بعض روايات الحديث من رواية سيدنا أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه وأرضاه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال للصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة؟ فشق عليهم ذلك وقالوا: أينما يطيق ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وكأنهم فهموا ثلث من حيث الحجم، يعني 30 جزءا، ينبغي أن يقرأوا 10 أجزاء. شق عليهم، قالوا: أينما يطيق ذلك ينتجم 10 أجزاء كل ليلة؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهذا الحديث إخوة الكرام متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وروي عن سيدنا أبي الدرداء، وعن سيدنا أبي أيوب، وعن سيدنا أبي هريرة، وعن سيدنا عمر، وعن ابنه سيدنا عبد الله بن عمر، وعن سيدنا أنس، وعن سيدنا عبد الله بن مسعود، وعن سيدنا أبي بن كعب، وعن سيدنا معاذ بن جبل، وعن سيدنا النعمان بن قتادة. هنا 10 ما رواية أبي سعيد الخدري 11 صحابيا يروون هذا الحديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. انظروا هذه الروايات إخوتي الكرام في جامع الأصول في الجزء الثامن صفحة 85، وفي الدر المنثور في الجزء الثالث صفحة 414. إذا تعدل ثلث القرآن، أفاض أئمتنا في توجيه كلام نبينا عليه الصلاة والسلام أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ما المراد بهذا الثلث؟ أوجه ما قيل في ذلك ما استظهره شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية كما بمجموع الفتاوى في الجزء 13 صفحة 34 وحتاه الحافظ في الفتح في الجزء 9 صفحة 61 أنها ثلث القرآن من حيث محتوى القرآن ومن حيث موضوع القرآن ومن حيث المعاني التي عالجها ودل عليها القرآن. فالقرآن يدور على ثلاثة أمور الكتاب: أولها توحيد الرحمن، ثانيها أحكام تتعلق بفعل الإنسان، ثالثها قصص حكام، والمراد من القصص تقرير وتثبيت وتوكيد ما تقدم منه توحيد الله جل وعلا ومن الأحكام التي تتعلق بأعمال المكلفين. إذن القصص لها شأن، فالله في كتابه قص وسمى سورة بكاملة سورة القصص. هذا عدا عن السور التي تسمى لسورة لقمان، لسورة الكهف، لسورة آل عمران، لسورة مريم، وهذه كلها قصص لغير الأنبياء، حتى قصص لغير الأنبياء على نبينا وأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه كما سيأتينا. لقمان ليس بنبي على المعتمد، أصحاب الكهف ليسوا بأنبياء، مريم ليست بنبية، قصص. ورد يعني أخبار هؤلاء في كلام الله عز وجل لا لقتل الوقت والتفلي، إنما كما قلت للدعوة إلى الله جل وعلا وتثبيت العقائد في القلوب. انتبه، من حيث لا يقصد الإنسان ولا يشعر، وهي أيضا لتوكيد الأحكام والدعوة إلى الفضيلة على التمام من حيث لا يقصد الإنسان ولا يشعر، لأن الإنسان طبيعة يستمع للقصة، يميل إليها، يحبها، يتعلق بها. فتذكر أخبار المتقدمين وفي ثناياها وفي طياتها توحيد رب العالمين وتقرير الأحكام في الدين، فيتغلغل ذلك في نفوس المكلفين. وعليه عندما سنتدارس أخبار أئمتنا يعني تسري تلك الفضائل التي فيهم في نفوسنا من حيث لا نشعر ومن حيث لا نقصد. وحقيقة دواء عظيم لقلوب المكلفين ذكر أخبار الصالحين، أن يتذاكروها في كل حين أخبار الصالحين. إخوتي الكرام، كما قلت قص الله علينا في سورة كاملة سورة العبد الصالح لقمان، وسمت سورة باسمه وهو ليس بنبي على المعتمد عند أئمة الإسلام. وقد تتابع على هذا أئمتنا، قال الإمام البغوي في معالم التنزيل في الجزء 5 صفحة 15 اتفق العلماء جميعا على أنه كان حكيما ولم يكن نبيا، ولم يخالف في ذلك إلا عكرمة مولى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين، ما خالف إلا عكرمة فزعم أنه نبي، وأئمتنا ما وافقوه وردوا عليه ذلك. والإمام ابن الجوزي في باب المسيرة في الجزء 6 صفحة 17 يقول حكى الواحدي بسنده أيضا عن السدي والشعبي أنهما قالا إن لقمان نبي، وعليه عكرمة والسدي والشعبي. عقب على ذلك الإمام ابن الجوزي بقوله ولا يعرف هذا إلا عن عكرمة، أنه تفرد به، لا يعرف هذا عن السدي، فالسدي معه من قال إن لقمان ليس بنبي، وهكذا الشعبي لا يعرف هذا القول إلا عن عكرمة. وأئمتنا كما قلت إخوتي الكرام مرتضوا قوله، وقالوا إن الله نعته بالحكمة في كتابه فقال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فإن قال قائل إن النبوة تفسر بالحكمة فيقال لا يصلح أن يفسر الأخص بالأعم، فهنا الحكمة أعم من النبوة، ولو أعطاه الله النبوة لنعته بوصف النبوة فكل نبي حكيم، ولا عكس، فأطلق الأعم وأراد الأخص، هذا لا يمكن، لا بد من أن يذكره لنعت النبوة إذا كان نبيا. وتقدم معنا أن الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وهي إصابة الحق الخلق علما وقولا وعملا، وهي وضع الشيء المناسب في الزمن المناسب في المكان المناسب، كما تقدم معنا ضمن المباحث القريبة في يعني الفروق بين شرع الخالق والمخلوق. فقلت صاحب شرع الخالق حكمة تامة، وبينت معنى الحكمة عند هذا الفرق المعتبر من الفروق التي تقدم مدارستها. لا إله إلا الله. إذن آتاه الله جل وعلا الحكمة، قص علينا ربنا جل وعلا خبره. حقيقة عندما يستمع الإنسان قصته تسري كما قلت الفضيلة المثل الجميلة في نفس السامع من حيث لا يشعر. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم بعد ذلك والد يتعهد ولده، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه أنت يا بني لا تشرك بالله، تقرير أمر العقيدة، إن الشرك لظلم عظيم. ثم انتقل إلى أمر آخر بعد أن بين له حق الله عليه، بين أعظم حقوق الخلق عليه وهو حق الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه، أي هذا من جملة ما يعني ألهم الله به العبد الصالح لقمان أن يقوله لولده. وقيل إنه كلام يعني جاء على نهج الاستطراد ضمن وصية العبد الصالح لقمان، وتقرير هذا يكون ضمن مواعظ التفسير إذا وصلنا إلى سورة لقمان بتوفيق ذي الجلال والإكرام. يعني هل هذا مما قاله لقمان لولده أو كلام أتي به على نهج الاستطراد ضمن وصية العبد الصالح لقمان للتحذير من الشرك الذي ورد في وصية لقمان لا تشرك بالله، في بعد ذلك وصية الوصية بالأبوين النهي عن الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. كل هذا في أمر العقائد. ثم جاء بعد ذلك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. إذا هذا القصص، هذه القصة جاءت لما؟ لتقرير وتوكيد أمر التوحيد، ولتقرير وتوكيد الأحكام الشرعية العملية التي ينبغي أن يقوم بها المكلفون في هذه الحياة. عقائد وأحكام لكن بلا قصص، ما وجه هذا للعباد، إنما لقمان أوصى ولده بما أوصاه به يدل على هذا وهذا. والقرآن كما قلت دار على هذه الأمور الثلاثة، عقائد توحيد الله عز وجل، أحكام عملية تتعلق بأفعال المكلفين، قصص يراد منه تقرير هذين الأمرين وتوكيدهما من حيث لا يقصد الإنسان ولا يشعر، بحيث تسري الفضيلة في نفسه ويقرر ذلك الأمران في نفسه كما قلت من دون قصد منه ولا شعور منه بذلك. إخوتي الكرام، هذا العبد الصالح حقيقة أشار الله إلى ما أعطاه من حكمة، وذكر بعض حكمه في السورة التي سماها باسمه، وفي ذلك أيضا استلهاب الهمم والعزائم للبحث في حكمة هذا العبد الصالح حسب النظر في حياته. وحقيقة أئمتنا نقل هذا حسب ما ورد في الكتب السابقة، وقد أذن لنا أن نتحدث بما كان فيهم وبما صدر منهم مما لا يدل شرعنا على المنع منه. وحقيقة أئمتنا المفسرون قاطبة أوردوا نماذج من حكمة هذا العبد الصالح ضمن هذه القصة، بحيث تسري تلك الفضائل في النفس ضمن قصة عبد صالح يقول الحكمة وينصح عباد الله ذريته و والناس أجمعين. فمما أورد من حكمته رضي الله عنه وعن سائر الصديقين الكرام ما ثبت في كتاب الزهد للإمام أحمد صفحة 49 أنه قال لولده: يا بني ما ندمت على سكوتي قط، ما ندمت على سكوتي قط، ولئن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ما ندمت على سكوتي قط، ما مرة سكت وندمت، إنما الإنسان يندم إذا تكلم. ولذلك من حفظ سره وما تكلم به كانت الحيرة في يده، إن شاء يتكلم إن شاء يسكت وعذر، لكن إذا باح الآن صار يعني أمره بيد غيره. وهنا كذلك ما ندمت على سكوتي قط، وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ورضي الله على أئمتنا عندما قالوا: إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، قد كان يعجب قبلك الأبرار، ولئن ندمت على سكوتك مرة هذا إن فلتندمن على الكلام مرارا. إن الكلام عداوة ولربما زرعا، ولئن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، إن السكوت سلامة ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا، إن السكوت سلامة ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. إذا هذا من حكمه، وحقيقة التقي ملجأ، ومن حسن كلام المرء ترك ما لا يعنيه. فاستمع لهذه الحكمة ضمن وصية: يا بني ما ندمت على سكوت قط، وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ومن حكمه ما رواه الحاكم في المستدرك في الجزء الثاني صفحة 23 و400 في كتاب التفسير في تفسير سورة سبأ، في تفسير سورة سبأ في قصة نسج العبد الصالح لنبي الله داود على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه للدروع لا إله إلا الله. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأقره عليه الذهبي. والحديث رواه الإمام ابن حبان في كتاب رغبة العقلاء، ورواه الإمام العسكري في الأمثال، ورواه البيهقي في شعب الإيمان. ونظر تخريج الحديث في شرح الإحياء في الجزء الثالث صفحة 500 لأنه روي مرفوعا بسند ضعيف. قال العراقي: هذا معروف عن سيدنا أنس رضي الله عنه من كلام العبد الصالح لقمة. قال سيدنا أنس رضي الله عنه كان لقمان عليه وعلى سائر الصديقين الرحمة والرضوان مع نبي الله داود على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. فكان داود يقدم في السلم ويمسك الدروع لا إله إلا الله، ويحكم صنعتها، والعبد الصالح لقمان ينظر إليه وما عرف ماذا يعمل في أول الأمر، يعني ينتج حلق الحديد مع بعضها ليكون منها جرع. ماذا يريد العبد الصالح داود من هذا؟ ما عرف لقمان، وعلى طريقته أنهما ندم على سكوته فسكت، سكت وما تكلم. فلما انتهى نبي الله داود على نبينا عليه الصلاة والسلام من نفس الجرع قام ولبسه وقال: نعم الجرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعل. أردت أن أسألك فسكت فأعلنت من دون سؤال. الصمت حكمة وقليل فاعل. والبلاء موكل بالمنطق. حقيقة هذه القصص الحكيمة المحكمة عندما يسمعها الإنسان تسري كما قلت تلك الفضائل في نفسه من حيث لا يشعر. الصمت حكمة وقليل الفاعل. وروى الإمام أحمد في الزهد في المكان المتقدم في أخبار العبد الصالح لقمان صفحة 49 أنه كان يقول: ضرب الوالد لولده ضرب الأستاذ لتلميذ كالزناد للزرع ولد، يعني من غير أن يضرب ويؤدب لا يصبح يعني يخرج فيه بعد ذلك بذاءة ومنوعة لابد من شدة عليه من أجل مصلحته. هذا كالزرع لابد له من ثمان. وليس معنى الضرب أنك تضربه لتكسر عظامه، لا ثم نال يعني، لكن لابد حقيقة من أن يخوف وأن يعني يصاحب حياته رغبة ورهبة. ضرب الوالد لولده كالسماء للزرع. وكان يقول كما روى عنه ذلك الخطيب البغدادي: يا بني الدين هم لليل وذل للنهار. لا إله إلا الله. حقيقة إذا كان على الإنسان دين يمكس رأسه في النهار ممن يلاحقه ويطالبه ويريد أن يدفع أمره إلى القضاء من أجل أن يودعه في سجن، وأما في الليل يتقلب على فراشه في هم وغم كيف سيؤدي الحقوق إلى أصحابها، وهم يعني تأتيه المنية قبل أداء هذه الحقوق فيلقى بها رب البرية. حقيقة هم بالليل ذل بالنهار. والإنسان كلما استغنى بنفسه عن غيره ولم يحتج إلا إلى ربه كان حقيقة أعز له وأسلم لنفسه. فهذا أيضا من وصايا هذا العبد الصالح لقمان عليه وعلى سائر الصديقين الرحمة والرضوان. وكان يقول كما في شعب الإيمان للبيهقي، ولكن رواه عبد الله ابن سيدنا الإمام أحمد في زوائد الزهد، ورواه الإمام الصابوني في كتابه المئتي، أورد 200 أثرا وليس عندي خبر عن، إنما هذا بواسطة الدر المنثور في أخبار العبد الصالح لقمان عليه وعلى سائر الصديقين الرحمة والرضوان. الدر المنثور، لا إله إلا الله، في تفسير سورة لقمان في الجزء الخامس أورد هذا، لكن ما حددت الصفحة. على كل حال ترجعون إلى الدر المنثور في تفسير سورة لقمان، عزاه كما قلت إلى الصابوني وإلى غيره. يقول: يا بني إني حملت الجندل والحديد. والجندل هي الحجارة. حملت الجندل، جندل الحجارة الثقيلة، والحديد فما رأيت أثقل من جار السوق. والله إنه أثقل من الجندل والحديد وأثقل من الجبل جار السوق، نعوذ بالله منه. يا بني إني حملت الجندل والحديد فما رأيت أثقل من جار السوق. لا إله إلا الله. ومن كلامه المحكم حقيقة كما روى عنه البيهقي في شعب الإيمان يقول: ليس غنى كصحة ولا نعيم كطيب نفس. لا يوجد أنعم ممن هو طيب النفس من شرح الصدر، ولا يوجد أغنى ممن يعني معه صحته وعافيته. لا غنى كصحة ولا نعيم كطيب نفس. لا غنى كصحة، إذا كان الإنسان بصحته فليحمد ربه، ولو ملك الدنيا بحذافيرها وهو في سقم ومرض لا ينفعه، لا يستطيع أن يأكل ولا كسرة خبز. لا غنى كصحة. وحقيقة ما أوتي الناس بعد اليقين لرب العالمين أعظم من العافية، أعظم من الصحة، أيام عظيمة. لا غنى كصحة، فاحمد الله، وإذا كنت صحيحا فأنت غني. لكن الناس لا تقدر هذا الغنى في هذه الأيام، ولا يعرفون قيمة الصحة إلا عندما تزول عنهم ويصابون بالمرض. ولا نعيم كطيب نفس. حقيقة إذا كان الإنسان في راحة لا هم ولا غم ولا قلق ولا حزن، هذا نعيم لا يعدله نعيم. حقيقة هذه جنة الدنيا، أن يكون الإنسان في راحة وأن يعني لا يكون في قلق وهم وغم ونكد وتعب وتعلق بالدنيا بحيث يمسي ويصبح وهو يفكر في حساباتها. ما بعد هذا الشقاء شقاء؟ ماذا حصلت من دنياك إلا العناء والتعب؟ هذا من كلام هذا العبد الصالح. وكما روى الإمام أحمد أيضا في الزهد في ترجمته في المكان الذي أشرت إليه أنه كان عبدا مملوكا، وإذا كان كذلك فكما تقدم معنا لا يمكن أن يكون نبيا، لأن النبي ينبغي أن يكون حرا على نبينا وأنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه. فقال له سيده مرة: اذبح لي شاة واتني بأطيب شيء فيها. فذبح شاة وأتى بقلبها ولسانها، فبعد فترة قال: اذبح لي شاة واتني بأخبث شيء فيها. فذبح شاة وأتى بالقلب واللسان. قال: أمرك عجب، أقول لك هات أطيب شيء فيها تحضر القلب واللسان، هات أخبث شيء فيها تحضر القلب واللسان. قال: لا شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا شيء أخبث منهما إذا خبثا. حقيقة القلب واللسان إذا طابا يعني طابت الجوارح كلها، وإذا خبثا خبثت الجوارح كلها، وهذا اللسان هو ترجمان القلب، ترجمان القلب. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وكما قال أئمتنا: الأفواه حواليك، وإذا تكلم الإنسان ظهر العطار والبيطاء. يعني ماذا في قلبك؟ هذا يظهر عندما تفتح فمك، متى ما فتحت فمك يظهر هل في قلبك خبث وخبث أو طهارة وطيب. إذا تكلم الإنسان ظهر العطار والبيطاء. إذا لا يوجد شيء أخبث منهما إذا خبثا، ولا يوجد شيء أطيب منهما إذا طابا. كما قلت قصص ذكره ربنا في كتابه سبحانه وتعالى ليقرر أمر توحيده، وليقرر بعد ذلك الأحكام الشرعية، ولتتعلق بهما النفس البشرية من غير قصد ومن غير شعور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.